إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، فإنه من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة فكشف الله عز وجل به الأمة. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم ما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي النبي صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم ما بعد، فإن قوام أي مجتمع على مستوى أفراده، فعلى قدر ما يكون الأفراد من الدين ومن الفهم عن الله عز وجل ومن التضحية لأجل هذا الدين يكون هذا المجتمع مجتمع قوي وعلى قدر بعد الناس عن دين ربهم، وعلى قدر بعد الناس عن سنة نبيهم صلى الله عليه وسلم، على قدر ما يكون الخواري والضعف. والوحدة في المجتمع هي الأسرة، وللأسف لما ضاعت الأسر ولما ضاعت العلاقات الاجتماعية بين الناس ضاع المجتمع وتفكك المجتمع، وأصبح الناس لا يأمنون على أنفسهم. وقد حذر النبي صلى الله عليه وسلم من ذلك، حذر النبي صلى الله عليه وسلم من الحالقة التي تحلق الدين، التي تأتي على الدين من جذوره، وهي فساد ذات البين. وأمرنا الله عز وجل أن نحسن إلى الناس ونتعامل بأخلاق، وكان المعيار الذي يختار عليه النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه في بداية الدعوة هي الأخلاق. فتتعجب من هؤلاء الذين حملوا الدعوة في بداية دعوة النبي صلى الله عليه وسلم، أبي بكر الصديق صاحب الأخلاق، مصعب بن عمير صاحب الأخلاق، بلال بن رباح صاحب الأخلاق. وكانت من أهم أخلاق هذا الدين هو خلق الرجولة وتحمل المسؤولية. وتفاجأ أن كل الذين كانوا في بداية النبي صلى الله عليه وسلم في بداية دعوة النبي صلى الله عليه وسلم في مكة كانت لهم هذه الصفة، صفة الرجولة وتحمل مسؤولية هذا الدين، من أول الصديق الذي أوذي وضحى إلى بلال بن رباح، إلى سمية بنت خياط، إلى عمار بن ياسر، إلى حمزة بن عبد المطلب، كلهم تجد فيهم هذه الصفة واضحة جلية. روى البخاري في صحيحه عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم عن عمر بن الخطاب قال ابن عباس: لم أزل حريصا أن أتعلم من عمر بن الخطاب وأسأله عن هاتين المرأتين لأزواج النبي صلى الله عليه وسلم اللتين نزل فيهم قول الله عز وجل: إن تتوب إلى الله فقد صغت قلوبكما، وإن تظهر عليه فإن الله هو مولاه وجبريل وصالح المؤمنين والملائكة بعد ذلك ظهير. ابن عباس يبحث عن تفسير هذه الآية في وسط كبار أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، عن ابن عباس أن خير من يعلمه تفسير القرآن هو عمر بن الخطاب صاحب النبي صلى الله عليه وسلم والمحدث الملهم وأبو حفصة زوج النبي صلى الله عليه وسلم. وما دامت الآية نزلت في بيت النبي صلى الله عليه وسلم فإنه يقينا سيكون عند عمر علم. يقول ابن عباس: فمكثت سنة يريد أن يتعلم مسألة، يقف على باب عمر يقول: ولا أود أن أسأل عمر هيبة له، مش عارف يسأل عمر هيبة لعمر، حتى حج عمر فحججت معه
ثم عدل عمر عن الطريق، اي اخذ عمر طريقا غير طريق الحج ليقضي حاجته ليدخل الخلاء، فعدلت وراء عمر. ثم جاء عمر ليتوضأ، فاخذت الإداوة اصب على عمر، وابن عباس اشرف نسبا من عمر بن الخطاب، غير ان الصغير يخدم الكبير، مع ان ابن عباس اشرف نسبا، غير ان عمر هو الكبير وابن عباس هو الصغير. فلما راى عمر بن عباس قال مرحبا بابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكان عمر ينزل ابن عباس منزله، لعلمه ان ابن عباس حريص على تعلم العلم، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له طريقا الى الجنه. فالعلماء هم ورثه الانبياء، والذي يتعلم العلم يبتغي به وجه الله عز وجل هذا يكون في اعلى الاماكن في الجنه وراء الانبياء مباشرة، فهو من حملة هذا الدين. الشاهد فقال مرحبا بابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال ابن عباس يا عمر ما المرتين من ازواج النبي صلى الله عليه وسلم الذي نزل اللتين نزل فيها قول الله عز وجل ان تتوب الى الله فقد صغت قلوبكما وان تظاهر عليه فان الله هو مولاه والمجيب وصالح الصالحين والملائكه بعد ذلك ظهير. فقال وعجبا لك يا ابن عباس، اي تعجب عمر من ان ابن عباس لا يعرف مع شهرته بالتفسير انها حفصه وعائشه. ثم استقبل عمر المجلس معه وقال اسمع. فقال عمر بن الخطاب يحكي هذه الحياه الاجتماعيه في زمان النبي صلى الله عليه وسلم، يقول يا ابن عباس كان هذا في سنه، كان هذا بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم، وكانت هذه الحادثة التي يحكيها عمر في سنة 9 هجرية، أي قبل موت النبي صلى الله عليه وسلم بسنة. وكلكم يعلم أن ابن عباس وعباس العباس هاجر إلى النبي صلى الله عليه وسلم بعد فتح مكة، أي أنه في أواخر زمن النبي صلى الله عليه وسلم. فقال اسمع يا ابن عباس، اسمع يا ابن عباس، كنا قوما نغلب نساءنا فأتينا أقوامنا من الأنصار، رحم الله الأنصار، فإذا قوم تغلبهم نساؤهم. عمر يحكي قصة الحالة الاجتماعية في المجتمع، فيقول كنا قوم نغلب نساءنا، أي نقول للمرأة افعلي فتفعل، فطفق نساءنا يتعلمون من أدب نساء الأنصار. وفي رواية أيضا عند البخاري من أدب نساء الأنصار. والمجتمع المكة هي مجتمع المدينة، مجتمع مكة مجتمع تجار، والمجتمع الذي يكسب فيه المال ويكون فيه التجارة يكون رجال أصحاب الرأي والسلطة في البيوت، أما مجتمع المزارعين مجتمع المدينة مجتمع الفلاحين فيكون المرأة والرجل يخرجون مع بعضهم البعض للزرع، فيكون الأمر مشاركة في البيت. وهذه طبائع المجتمعات، ليس في هذا رجولة وليس في هذا دين ظاهر على دين آخر. وسنرى كيف أن النبي صلى الله عليه وسلم اعتمد نموذج من النماذج ولم ينكر على الآخر، فهذا هو المجتمع. قال ابن عباس كنا قوم نغلب نساءنا فأتينا أقوام فإذا تغلبهم نساؤهم يتعلمون من أدب نساء الأنصار أو من أدب نساء الأنصار. حتى كان يوما وبينما أنا في بيتي، عمر بن الخطاب في بيته، فإذا به يقول وأنا في أمر أتأمله، يعني بفكر كده في موضوع في سكون وهدوء، فإذا بامرأتي تراجعني، فغضبت، فقالت أغضبت يا عمر؟ قال غضبت، أتراجعينني؟ وكأنه يقول لها ما لك وهذا الأمر؟ ما للنساء لهذا الأمر؟ فقالت أغضبت يا عمر؟ قال غضبت. فقال أتراجعينني؟ فقالت يا عمر إن نساء النبي صلى الله عليه وسلم يراجعنه، وإن ابنتك تغاضب النبي صلى الله عليه وسلم من يومه إلى ليلته. فقال وتفعل؟ قالت نعم. قال عمر فجمعت ثوبي، وفي هذا على أن الرجل يتخفف من ثيابه في البيت، فإذا أراد الخروج فإنه يلبس ثيابا جميلة أو يجمع ثيابه. قال فجمعت ثوبي ثم ذهبت إلى حفصة زوج النبي صلى الله عليه وسلم بنت عمر بن الخطاب، فوجدها في خاصرتها. انظروا الى الاب كيف يعلم ابنته كيف تعامل زوجها. الاب الان اذا جاءته ابنته تقول قال لي زوجي كذا وكذا, فاذا به يقول اخرجي من البيت لا تجلسي معه, ثم هو يعلم الزوج ولا يسأل من الحق من الباطل, ولا يسأل عن طبيعة هذا البيت وعن طبيعة الحياة الاجتماعية في هذا البيت, ولا على ما ينبغي وما لا ينبغي, إنما يقول اخرجي تعال عندي. كيف يقول كذا؟ انت مش عارف انت بنت مين, هو مش عارف انت بنت مين, وما الى ذلك. الشاهد يقول عمر فذهبت اليها فضربها عمر في خاصرتها, ثم قال اسمعي لا يغرنك ابنة الصديق, فان النبي صلى الله عليه وسلم يحبها اكثر مما يحبك, وانها اكثر وضاءة منك, اي انها جميلة, وان النبي صلى الله عليه وسلم يحب اباها اكثر مما يحب اباك. يقول لها انه عليه السلام بيحب عائشة وبيحب ابوها وهي اجمل منك, فلا تغرنك ابنة الصديق. فلا تراجعي النبي صلى الله عليه وسلم, يعني اذا قال شيئا افعلي اسمعي واطيعي. هذا معيار وضعه النبي صلى الله عليه وسلم للزوجات. قال رجالك, قال الله عز وجل رجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما انفقوا, فالصالحات قانتات. فالمرأة لكي تصلح للزواج لابد ان تكون فيها صفتين, قانتة حافظة للغيب, والرجل لكي يصلح للزواج لابد ان يكون فيه صفتين. الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما انفقوا, ان يكون قوام وان يكون منفق. بهذا يسير المجتمع. ربما يكون رجلا كتوما, ربما يكون رجلا ثرثارا, ربما يكون رجلا ظريفا, ربما تكون امرأة مجادلة. هذه عيوب وهذه اختلافات في الطباع, لكن الصفات الرئيسية في البيت ان الرجل منفق وقوام, والمرأة قانتة حافظة للغيب بما حفظ الله. فقال لها عمر ولا تغرنك ابنة الصديق. ثم خرج عمر الى بيته. يقول عمر يدرس ابن عباس ويعلم ابن عباس طالب العلم النجيب. يقول عمر وكان لي جار في العوالي من بني أمية ابن زيد من عند مالك ابن عوف ابن بني عمرو ابن عوف من الأوس. الشاهد عمر كان يسكن في مكان بجانب مسجد النبي صلى الله عليه وسلم غير أنه بعيد, وكان عمر يعمل. فليس معنى أن نكون من طلبة العلم أو من الدعاة إلى الله أن لا نعمل, والمجتمع أيضا في هذا على طوائف وأصناف. فمن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من كان متفرغا للعلم والدعوة, ومن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم مثل عمر كان يعمل يوما ويذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم يوما, ومن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من كان مقصرا في الدنيا مقلا من أمور العلم. وهكذا أيضا هو المجتمع, لا ينكر أحد على أحد, ولا يقول أحد أنت قاعد في الجامع بتعمل إيه, ولا يقول أحد أنت بتشتغل إيه. هكذا كان عمر بن الخطاب يعمل يوما وينزل يوما ومعه جار له. هذا الجار اختلف فيه, ليس الاختلاف في اسمه, انما هل كان هو الذي اخى بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم اللي هو اوس بن خوله, ام انه رجل كان صديقا لعمر وكان جار له, واحد كان جار عمر ولا كان اخ عمر. لان النبي صلى الله عليه وسلم لما دخل المدينه اخى بين المهاجرين والانصار, والصريح أن عتبان بن مالك كان أخو عمر بن الخطاب, فلم يكن هذا الرجل أوس بن خولة أخو عمر, غير أنه كان صديق لعمر بن الخطاب وكان جار له. فانظروا كيف كان الأصدقاء وكيف كان الجيران ينتفعون من بعضهم البعض. كان أحدهم يذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم يوما ليستمع إلى حديث النبي صلى الله عليه وسلم ويتعلم العلم, ثم يذهب إلى بيته فيخبر صاحبه. يعني بعدما ينتهي مجلس العلم لا يذهب لينام, إنما يذهب ليعلم صاحبه ما أخذه من العلم عن النبي صلى الله عليه وسلم. ثم إذا كان في اليوم الآخر يذهب عمر إلى النبي صلى الله عليه وسلم فيتعلم منه، ثم يذهب إلى أوس ابن خولة فيطلب بابه، ثم يقول علمنا النبي صلى الله عليه وسلم كذا وكذا. علاقة إيجابية، علاقة جميلة، بها يكثر الخير وبها تحل النعم. أن الناس يعلمون بعضهم البعض، الناس حريصون على بعضهم البعض. يقول عمر حتى كان يوما فإذا بالباب يضرب ضربا شديدا، وكنا نتحدث أن ملك غسان يتنعز لغزو بلادنا، القبيلة الوحيدة التي لم تكن أسلمت في عام الوفود كانت قبيلة من قبائل غسان، وكان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يتحدثون في سنة 9 أن هذا الرجل الملك غسان في هذه القبيلة سيجهز جيشا ليأتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم مقاتلا. فلما رأى عمر الضرب الشديد على البيت أحس أن هناك شيء عظيم، فقال من؟ فقال أثم هو وأنت هنا؟ فقال نعم. فقال افتح، ففتح عمر فزعا فقال أغزت غسان؟ هي غسان جت؟ فقال الأمر أعظم من ذلك. فقال عمر وما ذاك؟ فقال طلق النبي صلى الله عليه وسلم نساءه. وهذا يعرض المجتمع للانهيار، فسدت العلاقات. فقال طلق النبي صلى الله عليه وسلم نساءه. أم أجر أوس وأجر عمر، فخرج عمر إلى النبي صلى الله عليه وسلم فلحقه في صلاة الفجر، فصلى عمر الفجر مع النبي صلى الله عليه وسلم، ثم دخل النبي صلى الله عليه وسلم إلى مشربة، مكان في بيت النبي صلى الله عليه وسلم يجلس فيه وحده، وقف على مشروع النبي صلى الله عليه وسلم غلام له أسود يقال له بلال، ليس بلال بن رباح، يمنع أي أحد من الدخول على النبي صلى الله عليه وسلم. وفي هذا للحاكم أن يتخذ من يمنع الناس أن يدخلوا عليه في الوقت الذي يريد. وأحيانا كان النبي صلى الله عليه وسلم يجلس إلى الناس، كما في الحديث الذي جاءته المرأة فقالت إليك عني فإنك لم تصب بمصابتي. لما مر النبي صلى الله عليه وسلم يوما في القبر فوجد المرأة تبكي بكاء شديدا وتصرخ صراخا شديدا، فقال اصبري. فقالت إليك عني إنك لم تصب بمصابتي. فقالوا لها، ولم تكن تعرف أن هذا هو النبي صلى الله عليه وسلم، فقالوا لها كيف تقولين ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم؟ فذهبت المرأة إلى النبي صلى الله عليه وسلم فوجدته في المسجد ولم يكن عنده بواب، فدخلت عليه وقالت يا رسول الله استغفر لي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إنما الصبر عند الصدمة الأولى. فذهب عمر فزعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فاستأذن الغلام، فدخل الغلام إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال عمر بن الخطاب بالخارج، فصمت النبي صلى الله عليه وسلم، فعاد الغلام صامتا. وفي هذا أدب، أن النبي صلى الله عليه وسلم لو قال لعمر لا تدخل لانصرف عمر، وعمر له مكانة عظيمة. في هذا نزل قول الله عز وجل وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به. وتتعجب أين الأمن والخوف؟ أن الخبر جاء إلى عمر بن الخطاب عن طريق أوس صديقه وجاره، ولما دخل عمر المسجد وجد الناس يركزون الحصى ويقولون طلق النبي صلى الله عليه وسلم نساءه، فتتعجب أيضا أين الأمن والخوف؟ وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. أين الأمن والخوف في هذه الحادثة؟ لأن قوام المجتمع المسلم الذي به يسود الأمان هو العلاقات الاجتماعية، ولأن خوف المجتمع المسلم وخوف الناس من بعضهم البعض هو تفكك هذه العلاقات. عمر بن الخطاب لم يسمع ويسكت كالعادة، انطلق عمر يتحرى بنفسه، فوجد الناس يتحدثون. هؤلاء الذين كانوا يتحدثون أن النبي صلى الله عليه وسلم طلق أزواجه لم يكونوا من المنافقين، ولم يكونوا من الذين يحبون أن تشيع الفاحشة، ولم يكونوا يحبون الإشاعات، غير أنهم على هيئة الناس ينقلون الكلام. فنزل قول الله عز وجل: وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به، فلا تذيع أي شيء ولا تنقل أي شيء، فكر فيما تقول، فربما هذا الذي تقوله يسبب إلى انشطار المجتمع، ربما هذا الذي تقوله يسبب إلى فساد ذات البين، ربما هذا الذي تقوله يؤدي إلى الوقيعة بين المسلمين، ربما هذا الذي تقوله يؤدي إلى الدماء. فتعقل قبل أن تتكلم. فذهب عمر مستفتيا متحريا النبي صلى الله عليه وسلم عن هذه الحادثة، فلم يؤذن له. أقول قولي هذا واستغفر الله. الحمد لله وكفى وصلى الله وسلم على عباده الذين اصطفى، ثم ما بعد. يقول عمر: فاستأذنت مرة ثانية. عمر غاضب وحزين ومتسائل ومتحير. بعض الشراح يقولون لأجل ابنته حفصة، ولكن نقض هذه الرواية رواية أخرى عند ابن سعد أن عمر صاح بأعلى صوته قال: يا رسول الله، لو أردتني أن أضرب عنق حفصة لفعلت. فعمر كان مدركا فقيها أن هذا الأمر أمر جلل، أمر أعظم من أن يأتي ملك غسان لغزو النبي صلى الله عليه وسلم، الأمر أهول من ذلك. يقول عمر: فاستأذنت الغلام مرة ثانية، فدخل النبي صلى الله عليه وسلم فصمت ثم عاد. فاستأذنت النبي صلى الله عليه وسلم مرة ثالثة، عمر يجلس لا يستطيع الجلوس. فاستأذنت النبي صلى الله عليه وسلم مرة ثالثة، فدخل الغلام فصمت النبي صلى الله عليه وسلم، لم يكن له ليدخل أو لا يدخل. فخرج الغلام وقال: لم يأذن لك، لأن العالم لا يستنطق، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يقول أدخل فسيقول أدخل. فمعنى أن النبي صلى الله عليه وسلم صمت أنه لم يأذن له، هو لم ينهى عنه غير أنه لم يأذن فيه. فهم هذا الغلام، غلام النبي صلى الله عليه وسلم، وفهم ذلك عمر. فجلس عمر في المسجد حتى أذن له النبي صلى الله عليه وسلم. فدخل عمر على النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، أطلقت نساءك؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا. فقال: الله أكبر، بصوت عالي تقول هذه الأمنين، تقول حفصة. فسمعنا صوت عمر بالتكبير من المسجد ونحن في حجراتنا، بيوت النبي صلى الله عليه وسلم حجرات، حجرة قائمة بذاتها بجانب المسجد، هذه حجرة عائشة، حجرة ينام فيها النبي صلى الله عليه وسلم، هكذا كان البيت، حجرة لأم المؤمنين حفصة، حجرات زوجات النبي صلى الله عليه وسلم كانت حول المسجد. وكلكم يعلم أن الخلاء كان بعيدا في الصحراء، وكانت العرب تستأنف أن يكون هناك في البيت موضع للنجاسة، فكانوا لا يتخذون الكنيف أو الحمام في البيوت. ثم لما تطورت الحياة الاجتماعية أصبحت هناك حمامات النساء بعيدة وحمامات للرجال بعيدة، أيضا لا يتخذونها في البيوت. ثم بعد ذلك أصبحت الحمامات في كل بيت. الشاهد: كبر عمر وقال: الله أكبر. ثم أراد عمر أن يسلي على النبي صلى الله عليه وسلم، فعرض عمر الذي حدث في بيته على النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: يا رسول الله، كنا قوم نغلب نساءنا، رحم الله الأنصار، فإذا قوم تغلبهم نساؤهم. فتبسم النبي صلى الله عليه وسلم، واختار النبي صلى الله عليه وسلم مع أنه من قريش، ومع أنه من هؤلاء الذين تربوا تربية قوية على أن الرجل إذا تكلم الكلمة فإنه يطاع، غير أن النبي صلى الله عليه وسلم اختار الصنف الثاني في المعاملة مع النساء، فكانت نساء النبي صلى الله عليه وسلم يواجعنه، وكانت نساء النبي صلى الله عليه وسلم يكلمنه، وكانت نساء النبي صلى الله عليه وسلم يغاضبنه، بل كانوا يكثرن عليه من الطلبات، حتى نزل قول الله عز وجل: يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتن تريدن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين أمتعكن وأسرحكن سراحا جميلا. لأنهم كانوا يطلبون الطلبات، فنزل التخيير: إن كنتن تريدن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين أمتعكن وأعطيكم المتعة وأسرحكن سراحا جميلا ويطلقكن طلاقا جميلا، وإن كنتن تريدن الله ورسوله والدار الآخرة فإن الله أعد المحسنات منكن أجرا عظيما. فكانوا يكثرن على النبي صلى الله عليه وسلم، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يصبر على ذلك، بل قال النبي صلى الله عليه وسلم: خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: خيركم لنسائه. فجعل معيار الخيرية بين الرجال والنساء هو معاملة الزوجات ومعاملة الأبناء وحسن الخلق. أمنا عائشة تصف النبي صلى الله عليه وسلم فتقول: كان صلى الله عليه وسلم ضحاكا بساما لين الجانب حسن الخلق. كان صلى الله عليه وسلم ضحاكا بساما. امرأة تعلق على خلق زوجها فتقول: لم يلفت في أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم الكاملة الخلق العظيم. في نفسية أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها غير أنه كان ضحاكا بساما، كان كثير الضحك معها، وكان يبتسم في وجهها، لين الجانب حسن الخلق. في رواية أخرى لما ذهب عمر إلى حفصة مر على أمهات المؤمنين فقالت له أم سلمة وكانت عمته، فقالت: يا عمر إليك عنا، انشغل بمعيبتك، إن النبي صلى الله عليه وسلم لو أراد أن ينهانا عن ذلك لنهانا. قال عمر: فوقع ذلك في نفسي موضعه، وإن النبي صلى الله عليه وسلم لأوقر عندنا مين، يعني بتقول له لو أن النبي صلى الله عليه وسلم يريد أن ينهانا أن نراجعه أو أن نكلمه عن ذلك في أي أمر من أمور الدنيا لنهانا عن ذلك، وهو لو نهانا لم تفنى أمره. يقول عمر: فوقع ذلك في نفسي موضعا. شهد يقول عمر: فدخلت على النبي صلى الله عليه وسلم اريد ان اسري عنه. في هذا ان الرجل اذا وجد من يحب حتى لو كان اعلى منه مكانا في ضيق وهم يقف في جانبه يريد ان يسري عنه. فقال: رجعت امرأتي يوما يا رسول الله فقلت لها كذا وكذا. فتبسم النبي صلى الله عليه وسلم ثم قال عمر: ويا رسول الله ولقد ذهبت إلى حفصة قلت لها لا تواجعي النبي صلى الله عليه وسلم ولا تكثري عليه بالسؤال ولا تجادلي النبي صلى الله عليه وسلم ولا تغاضبي النبي صلى الله عليه وسلم. فتبسم النبي صلى الله عليه وسلم فلم يترك عمر النبي صلى الله عليه وسلم إلا وهو مبتسم. يقول عمر: ثم رفعت نظري إلى حجرة النبي صلى الله عليه وسلم فلم أجد شيئا، ونظرت إلى السرير فإذا هو حصير، وفي رواية فإذا هو رمال. الرمال الشيء المنسوج النسيج، حصير منسوج. وإذا بالحصير يؤثر في جنب النبي صلى الله عليه وسلم، حصير نام عليه النبي صلى الله عليه وسلم حتى أثر في جنبه. فنظر عمر وبكى ثم قال: ادعو الله يا رسول الله ان يوسع على امتك. قل يا رسول الله ادعو ربنا ان يوسع الامه. فكسرى وقيصر ينامون في الحرير وهم لا يؤمنون بالله، هم كفار لا يؤمنون بالله، ومع ذلك ينامون في الحرير، والنبي صلى الله عليه وسلم خير من مشى على الأرض من أول خلق آدم إلى يوم القيامة، موحد بالله، عبد عند ملك يملك كل الكون، ومع ذلك ينام عن الحصير حتى يؤثر الحصير في جنبه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم وقد كان راقدا فاعتدل، قام في هذه قام. قال: أو بشك أنت يا ابن الخطاب؟ أي أو بشك أن إعمال الآخرة أفضل من إعمال الدنيا. قال: أو في شك أنت يا ابن الخطاب؟ يا عمر، أولئك أقوام عجلت لهم طيباتهم في حياتهم الدنيا. ليس معنى أن الله عز وجل يحب قوم أن يعطيهم الدنيا، وليس معنى أن الابتلاء نزل أن القوم مبغوضون من عند الله، إنما ينزل البلاء ليستخرج الله عز وجل عبودية معينة من قلوب العباد، عبودية الأمن بالله والاطمئنان بالله. لما وقف موسى أمام فرعون، ولما أراد فرعون أن يقتل موسى، ولما فر موسى عليه السلام بجنده من أمام جند فرعون، كان في هذا بلاء شديد، حتى وجدوا أمامهم البحر. قال أصحاب موسى: إنا لمدركون، أدركونا، إنا لهالكون. قال موسى عليه السلام: كلا، إن معي ربي. هذه الكلمة لم يكن يقولها موسى عليه السلام إلا إذا عاش هذا الموقف، فكان لابد أن يعيش هذا الموقف حتى تخرج هذه الكلمة: كلا، إن معي ربي. إبراهيم عليه السلام لما ألقي في النار لم يكن ليخرج منه عبودية الأمان بالله، لما كتفوه وعذبوه وقذفوا به في المنجنيق، وإذا بإبراهيم عليه السلام بكل بساطة غير غاضب وغير حزين غير آمن بما يفعلون، يقول: حسبي الله، أي كافين الله. يخرج إليهم بعدما خرج من النار يقول: كيف أخاف ما أشركتم ولا تخافون أنكم أشركتم بالله ما لم ينزل به عليكم سلطانا، فأي الفريقين أحق بالأمن؟ إبراهيم عليه السلام وهو في النار استخرج الله عز وجل منه عبودية الأمن بالله، أنه آمن بالله ليس بالأسباب. ثم خرج داعيا إلى قومه الذين عذبوه، يعني خرج في النار طبعت في بيتكم، لا، خرج مجادلا يقول: كيف أخاف ما أشركتم ولا تخافون أنكم أشركتم بالله ما لم ينزل به عليكم سلطانا، فأي الفريقين أحق بالأمن؟ الله عز وجل يقول: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. فالله عز وجل يبتلي العباد، أحيانا يبتلي العباد بالفقر، وأحيانا يبتلي العباد بالخوف، أحيانا يبتلي العباد بفتن كثيرة حتى يستخرج الله عز وجل منهم عبودية. فلينظر كل رجل في ابتلاءاته وفتنه، ابتلاءات عامة وابتلاءات خاصة، ابتلاءات في كلمة الحق، هل ستتكلم بكلمة الحق أم تسكت عن كلمة الحق؟ ابتلاءات في شهادة الزور، هل ستشهد بالزور أم ستقول لا لن أشهد بالزور؟ ابتلاءات في الكذب، إما أن تكذب وإما أن تصدق. ابتلاءات على كل المستويات، بينك وبين زوجتك، وبينك وبين أبنائك، وبينك وبين جيرانك، في عملك، على كل المستويات ابتلاءات. هذه البلاءات يفتن الله عز وجل بها العباد، يستخرج من العباد ومن قلوب العباد عبوديات معينة، عبوديات قلبية وعبوديات بدنية. فلنفهم عن الله، يقول عمر للنبي صلى الله عليه وسلم: فقلت استغفر لي يا رسول الله، أي أنني لما سألت أن توسع على الناس في الدنيا لم أكن أشك ولم أقصد ذلك، إنما أردت أن يوسع الله عز وجل، يوسع الله عز وجل على المؤمنين. فقال: استغفر لي يا رسول الله. مضى حديث ابن عباس وعمر بن الخطاب البخاري ليعلمنا أمور كثيرة عن الحياة الاجتماعية في بيت النبي صلى الله عليه وسلم وبيت أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، عن قوام هذا المجتمع، وعن قيم هذا المجتمع، وعن ترتيب أولويات هذا المجتمع، وعن ترتيب العلاقات في هذا المجتمع. فعلينا أن نجتهد أن نكون على كلام الله، وأن نكون على سنة النبي صلى الله عليه وسلم، نتعلم ذلك ونعمل به وندعو إليه. هكذا النجاة، هكذا النجاة. ويتعجب الناس، الأحداث جسيمة والفتن عظيمة والأمور جلل والخطب كبير، ولكن علينا ألا ننسى أن الله عز وجل يسمع ويرى كل شيء، يبصرك أن أنت ستحاسب على كل كلمة، وستحاسب على كل نظرة، ستحاسب على كل شيء. أن ملك الموت أقرب إلينا من كل شيء، الجنة أقرب إلى أحدكم من شراك نعله، أي أنني إذا فعلت شيء، إذا تكلمت كلمة ربما أدخل بها جنة، والنار أيضا مثل ذلك. فربما تتكلم كلمة لا تلقي لها بالا، وربما تنظر نظرة لا تلقي لها بالا، وربما تمضي إمضاء لا تلقي له بالا، وربما تشهد زورا لا تلقي له بالا، والنار أقرب إلى أحدكم من شراك نعله. فعلينا أن نتقي الله عز وجل، وأن نعود إلى ربنا، وأن نتوب إلى ربنا، أن نجتهد في تعلم ديننا، أن نجتهد في أن نتعلم سنة النبي صلى الله عليه وسلم مع زوجاته، أن يتقي الله عز وجل كل زوج في زوجته، وأن يتقي الله عز وجل كل أب في أبنائه، وأن يتقي الله عز وجل كل رجل في زوجات أبنائه، أن يتقي الله عز وجل الجار في جاره، أن نتقي الله عز وجل في معاملاتنا. فديننا دين معاملة، ديننا ليس فقط صلاة وصوم، إنهم يريدون ذلك، يريدون أن نكسر الدين على الصلاة. أبدا والله ليس الدين فقط صلاة وصوم، ليس البر أن تولوا وجوههم قبل المشرق والمغرب فقط، إنما البر من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس. الدين تضحية، الدين عمل، الدين اجتهاد، الدين معاملة، الدين خلق، الدين جهاد، الدين بر والدين، الدين أعمال كثيرة. فعلينا أن نجتهد في تعلم دين الله وأن نعمل بذلك. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم وإني داع فأمنوا. اللهم اغفر لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تودعنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحيتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثوابنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا إلى النار مصيرنا. اللهم رضاك وجنة، اللهم رضاك وجنة، اللهم رضاك وجنة. اللهم إنا نعوذ بك من سخطك والنار، اللهم إنا نعوذ بك من سخطك والنار، اللهم إنا نعوذ بك من سخطك والنار. اللهم ألحقنا بنبينا وصحبه، اللهم ألحقنا بنبينا وصحبه، اللهم استعملنا ولا تستبدلنا، اللهم استعملنا ولا تستبدلنا. رب اجعلنا لك شكارين، لك ذكارين، لك صوامين، لك قوامين، لك مطواعين، لك مخبتين، إليك أواهين منيبين. رب تقبل توبتنا، رب تقبل توبتنا، واغسل حرمتنا، ثبت حجتنا، اهد قلوبنا، سدد أسئلتنا، ارسل سخيمة صدورنا. اللهم اغفر لآبائنا وأمهاتنا، اللهم اغفر لآبائنا وأمهاتنا، رب ارحمهما كما ربيانا صغارا، رب ارحمهما كما ربيانا صغارا. اللهم أرم لهذه الأمة أمر رشد، يعز فيه أهل طاعتك، يعز فيه أهل طاعتك، يعز فيه أهل طاعتك، ويذل فيه أهل معصيتك، ويذل فيه أهل معصيتك، ويؤمر فيه بالمعروف، وينهى فيه عن المنكر، ويؤمر فيه عن المنكر. اللهم اجمع كلمة المسلمين، اللهم اجمع كلمة المسلمين، اللهم اجمع كلمة المسلمين، اللهم اجمع كلمة المسلمين على أذكى قلب رجل منهم، على أذكى قلب رجل منهم، على ما يرضيك يا رب العالمين، على ما يرضيك يا رب العالمين. اللهم انصر خير المجاهدين في سبيلك في كل مكان. اللهم أذن لرايتك أن ترفع، اللهم أذن لكتابك أن يحكم، اللهم أذن لشرعك أن يسود، اللهم أذن لدينك أن ينتصر. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وأقم الصلاة.